أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. منازل كان وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات ديار ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا توفى عطاشا بالفرات وبكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب ذاب قلبي من مصايبهم ومني الراس شاب بكل صباح وكل مسية ينفقد مني ولا شردوهم بالفيافي ولا ياوني بلد خالية ظلت منازلهم ولا منهم أحياد بس حرم ويتام مدهوشين من عظم المصاب بعض راحة وبالمباني وبعض راحة وبالسجون والذي بالبر هاما وطن ما يرجعون والقضوا بالسم غيلة يا خلق ما ينحصون والذن ذبحا تظل أجسادهم فوق التراب أويلي بعض عندي بالمدينة وبعضها ما وبالبرو وبعض حصلوا لهم مواري وبعض ما حصل وقبو شم جسيد بالطف عاري وراس بخطي يدوه وشم طفيل مطروح بكتر حسين دامي وشم شبايا والله وشم طفيل مطروح بكتير حسين دامي وشم شبايا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. روي عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. أخواني أخواتي، أسعد الله مساءكم في هذه العشية التي قضيتم فيها ما افترضه الله عليكم، وهو أداء حق الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، بأن صمتم وتلوتم كتابه المجيد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم جميعا أعمالكم. كان حديثي ولا يزال حول هذه الرواية الشريفة التي رواها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي كانت حول أفضل الأعمال التي يؤديها المؤمن في شهر رمضان، طبعا بعد القيام بالواجب الذي عليه وهو الصوم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن أفضل الأعمال هي الورع عن محارم الله. وتقدم فيما مضى الحديث عن المحور الأول الذي أكدت فيه على تحديد مفهوم الورع وعلى مكانة وقيمة الورع في حياتنا. هذه الليلة أواصل معكم ما بدأت به، وسوف أركز في حديث هذه الليلة عن درجات الورع، عن مستويات الورع. وأود أن أقدم بمقدمة جدا هامة، ألا وهي: قد يقول قائل، هل هناك ضرورة للحديث عن الورع؟ الحرام واضح والحلال واضح، وأنا مسؤول عن فعل الواجب وترك الحرام، أكثر من هذا ما يجب علي، فلماذا يؤكد على الورع؟ موقع الورع ضمن الخارطة التي تبنيني والتي تصب في صالحي، ما هو هذا الموقع الذي يجعل من الحديث عن الورع ضرورة؟ الجواب بشكل إجمالي، وسيأتي التفصيل إن شاء الله عندما أدخل في صلب الموضوع. صحيح أن الواجب والحلال واضح والحرام أيضا واضح، ولكن بين الحرام والحلال منطقة شاسعة يكون فيها الإنسان في موضع الحيرة، هذا أولا. ثانيا، أن الورع والتقوى زاد، كلما تزود منه الإنسان أكثر كلما حصن نفسه أكثر، ودائما الإنسان يسعى إلى الكمال، إلى الأفضل، إلى الأحسن، وأن يتزود ما من شأنه أن يحميه وأن يصب في صالحه. التقوى زاد، الورع زاد، كلما استكثرت من هذا الزاد فهو في صالحك، وإن لم يجب عليك في بعض مراتبه لكنه خير إلى خير. فلماذا الإنسان يسعى للاستزادة في أموره الدنيوية المادية ولا يستزيد في شؤونه المعنوية والروحية والأخروية؟ وهذه أولى لأنها باقية. الورع زاد والتقوى زاد، يحميني، يقربني أكثر، وهو الذي يجعلني دائما على أهبة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. إذن الاهتمام به راجح والحديث عنه يتأكد. طيب، خلونا الآن ندخل في صلب الموضوع. حديثي هذه الليلة عن مراتب الورع ومراتب التقوى. علماء السلوك، علماء الأخلاق وتهذيب النفس، قسموا الورع إلى 4 درجات وإلى 4 مستويات. الدرجة الأولى عبروا عن الورع فيها بورع العدول أو بورع التائبين. ما المقصود بورع التائبين؟ أو بورع العدول. الورع في هذه المرتبة بأن يجتنب الإنسان أن يقع في الحرام، في الأمور المحرمة شرعا. الحرام شنو؟ الذي تحرمه فتاوى العلماء الذين أرجع إليهم. العالم إذا قال لي هذا حرام، أنا أمتنع عن هذا الحرام، لا أفعل هذا الحرام، فعندما يوقفني العالم المرجع على أحكام محرمة وأمتنع عن هذه الأمور المحرمة، لا أدخل فيها، لا أقتحمها، يسمى هذا الامتناع والتجنب ورع العدول. ليش ورع العدول؟ لأن خلافة إذا اقتحمت الحرام عدالتي تسقط وأدخل في دائرة الفسق والعياذ بالله. شواهد الحرام كثيرة ورسائل العلماء مملوءة بالمحرمات، يقول لك هذا حرام في العبادات، هذا حرام في المعاملات، مثلا ترك الصلاة حرام، الغيبة حرام، هتك المؤمن حرام، الكذب في المعاملات أيضا هناك معاملات محرمة ترتبط بأموال الناس، بالتعامل مع الناس، يقول لك العالم هذا حرام. فعندما أمتنع أجتنب الوقوع في الحرام الذي أكد عليه الفقيه، يعتبر هذا الاجتناب مني، هذا الكف مني عن المحرم، أدنى درجات الورع. هذا يسمى ورع، لكن هذا أدنى درجاته، وهذه الدرجة واجبة. هذا الورع واجب، يعني كل إنسان تجب عليه هذه الدرجة من درجات الورع. بعد هنا الورع مو مستحب، الورع هنا مو مجرد أحسن وأفضل، لا، واجب، لأنه كف عن المحرم، وإذا لم أكف عن المحرم سقطت عدالتي ودخلت في دائرة الفسق والعياذ بالله. ولذلك نقول أن هذه الدرجة، وهي درجة العدول من الورع ومن التقوى، واجبة. هذه الدرجة هي الدرجة الواجبة، يعني هذا أدنى شيء من درجات الورع، وهي ملزمة للجميع بلا استثناء. هذه بالنسبة للدرجة الأولى. ولذلك المناقشة في الحلال والحرام ليس من شأني أنا كمقلد، علي أن أقف على فتاوى الفقهاء. حرام أمتنع، ليش حرام ومنين جاب الحرام؟ مو شغلي. الفقيه له الطرق العلمية المدعومة بالأدلة التي توصله إلى الحكم الشرعي، استفرغ الوسع وبذل الجهد حتى وصل إلى هذا الحكم الشرعي بالطرق المتيقنة عنده ووصل إلى هذا الحكم. فإذا هذا شغل الفقهاء وليس شغل عامة الناس. ننتقل إلى المرتبة الثانية، الدرجة الثانية من درجات الورع، وهي المسمات بورع الصالحين أو تسمى بورع الخواص. المقصود من ورع الخواص هو الاجتناب ليس فقط عن المحرم، هذه الرتبة الأولى. الدرجة هذه فيها ترقي أكثر، فيها احتراز أكثر، فيها سمو أعلى وأعلى، وهي الاحتراز عن الشبهات. الأمر المشتبه فيه. فبعض الأمور وظاهرا في الظاهر الحرمة فيه ليس واضحا، في الظاهر الحرمة ليست واضحة فيه، ليست واضحة فيه، ولكن هناك احتمال للحرمة فيه. هذا الحرمة مو واضحة، مو واضح إنه حرام، بس في احتمال إنه حرام. وهذا طبعا يبين وين؟ في فتاوى الفقهاء. الفقيه في أمر من الأمور ما يفتي، يقول لك هذا أنا ما أفتي إنه حرام، ولا أفتي بالاحتياط فيه، زين، ولكن الفقيه يحتمل أن محرم، ولم تصل درجة الاحتمال إلى درجة أنه يفتي بالحرمة أو يفتي بالاحتياط بالاجتناب، زين. فلذلك يبقى ظاهرا حلال لكن احتمال الحرمة قائم، فيكون أمر مشتبه. في هذا المورد الإنسان لو اقتحم هذا الأمر سواه ما عليه شيء، يعني شرعا يجوز له، لأن الفقيه قال له هذا حلال ظاهرا، إلا أن الفقيه أشار إلى شيء في نفسي ينبغي أن يترك، قال لي الأفضل أن يترك، الأحسن أن يترك، في احتمال للحرمة. الفقيه في نفسه شيء من خلال الوقوف على الأدلة، لكن لم يرقى إلى مستوى الجزم بحيث يفتي بالحرمة أو يفتي بالاحتياط. لعله يقول هذا احتياط وجوبي، إما أن تلتزم به أو تقلد الفقيه الأعلم فالأعلم، فيكون للإنسان مخرج. في مثل هذه الأمور التي يحتمل فيها الحرمة، الموارد التي يحتمل فيها الحرمة، عندما يتحرج الإنسان، يحترز الإنسان في مثل هذه الموارد، يسمى هذا ورع الصالحين. يقول أنا أدري هذا مو حرام وما في فتوى بالاحتياط، ويمكن في طريق لو الفقيه قال لي احتياط وجوبي أن تبتعد، أقدر أقلد فقيه آخر الأعلم فالأعلم. لكن المكلف يقول ما دامت القضية فيها شيء في نفس الفقيه ويحتمل أمرا، فالأفضل أن أتورع عن ذلك. يتنزه الإنسان. ولذلك نجد أمور في رسائل علمائنا، نجد أن العلماء يختلفون في مسألة من المسائل، شخص يحرم، شخص يحتاط احتياط وجوبي، شخص يحتاط احتياط استحبابي، سين، فنعلم أن في هذا الأمر شيء في نفوس فقهائنا، وإن لم يفتوا بالحرمة كما قلت أو يفتوا بالاحتياط، بس في شيء في نفوسهم حول هذا الأمر، يحتملون أمرا في هذا المورد. ففي مثل هذا المورد حري بالمؤمن وإن كان ظاهرا لا يلزم بشيء، ولكنه من باب التنزه لوجود احتمال الأمر فيه اشتباه شبه عفوا، فلذلك أتحرز عن الاقتحام فيه برجاء أن أكون قد أصبت الواقع المقصود والمطلوب في نفوس هؤلاء الفقهاء الكبار. ليش هذا كله؟ لأن هناك لدينا روايات تأكد أن التوقف والاحتراز في مثل هذه الموارد أفضل لي وأحسن لي. أعطيكم بعض الروايات. الرواية تقول: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذا أمر مشتبه يحتمل فيه حرمة، لكن هذا الاحتمال لم يصعد إلى درجة قوية بحيث الفقيه يفتي بالحرمة أو يفتي بالاحتياط. زين، فأنا أفضل لي أن أقف، أفضل لي أن لا أقتحم، أفضل لي أن لا أدخل في هذا الباب. أفضل الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وعلى ذلك ينزل قول النبي صلى الله عليه وآله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خذ بالشيء الواضح، الشيء اللي فيه كلام عند الفقهاء وفي نفوسهم شيء، كأن الفقهاء يعني ودهم يقولون هذا تركوا، بس ما بيدهم دليل واضح بحيث يفتي بالحرمة أو يفتي بالاحتياط. زين، لأن هناك من يحتاط وهناك من يفتي بالاحتياط. زين، أعلم أن في نفوس فقهاءنا شيء، فأنا أبي أتنزه ما دام في نفوس فقهاءنا شيء ويحتملون أمر. زين، فأنا أبتعد عنه، أذهب إلى شيء لا يريبني، ما يدخلني في شك، أمر واضح. والروايات في مثل هذا الباب ومثل هذا الموقف كثيرة، كالرواية التي تقول: ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط. هذا دائما يسير على الخط المستقيم. للأسف اليوم قاعدين تشوفون يعني مظاهر مؤسفة. يقول لك واحد: أنا علي من هذا حلال ولا حرام؟ بس تقول لي مكروه مستحب، عطني من النهاية على العظم. هذا مو بواجب علي، هذا مجرد مستحب، هذا مجرد مكروه، هذا أمر ليس بواضح وما بت فيه العلماء بالحرمة، يعني أمر مشتبه فيه ولكن ما أفتى العالم بالحرمة. هذا اللي يبي يعبد الله على حد حد مثل ما نقول إحنا، إيش دعوة؟ الله له حقوق كثيرة علينا، والإنسان يحتاط لدينه. خب مسألة فيها شيء في نفوس العلماء، تحرز، ابتعد، هذا أفضل أحسن، لأن العقلاء يسيرون وفق الاحتمالات. تراها يعني الاحتمال يحرك فقهاءنا القدامى، ما عندهم يعني هذه المساحة الفضفاضة، عندهم افعل أو لا تفعل، يعني حتى المكروه كانوا يبتعدون عنه، حتى المستحب كانوا يفعلونه. الإنسان يسعى للبناء، يسعى للأفضل، يسعى للأحسن بينه وبين الله عز وجل. إذا نخرج بخلاصة أن الموارد التي الفقيه فيها يحتمل الحرمة ولم يفتي، يعني لم يصعد نسبة الاحتمال إلى درجة أن يفتي، أو يفتي بأن احتاط، لأن بعض العلماء يفتي بأن تحتاط، وبعض العلماء يقول لك أنا احتاط، فإما أن تتقيد بالحكم الذي عندي أو ترجع إلى فقيه آخر. والإنسان عليه أن يرعى دينه، أخوك دينك فاحتط لدينك. المرتبة الثالثة هو ورع المتقين، وهو أن يتورع الإنسان ويجتنب، مو عن الحرام، لا، مو عن الأمر المشتبه فيه، لا، يبتعد عن الأمر الذي ممكن إذا فعل يسهل له الحرام. يقول هذا شيء مباح ولا في شبهة أصلا، ما في شبهة التحريم، ولكن التعود على هذا الأمر ممكن يعودني بعدين على الحرام، فأنا أتنزه عنه أتركه. فبعض الأمور الفقهاء ما يحرموه، بل ولا يوجد لديهم شبهة فيه، شبهة التحريم أبدا، وهو مباح، ولكن التعود عليه والعمل به بعدين يعود النفس على أن تتساهل في المحرم، تتساهل في الشبهة وتتساهل في المحرم. فنحن هنا شو نسوي؟ نترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. وهذا تعبير روائي تراه على فكرة، النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس. أعطيكم مثال، التحدث عن أحوال الناس، مو غيبتهم، لا، أتكلم عن أحوال الناس بشكل عام، أتكلم عن أحوالهم، أتكلم عن أمورهم التي تخصهم وكذا، ما لم يصل إلى درجة الغيبة، هذا أمر مباح، ولكنني أشغل نفسي بشيء إن تعودت عليه ممكن هذا يخليني أقترب شيئا فشيء من أن أتساهل في الغيبة. ما هي أحوال الناس الخاصة؟ لماذا أتحدث وأشغل نفسي في فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل وفلان تراكم؟ ليش؟ ما أقول هذا حرام، لا، أقول هذا مباح وجائز، والعلماء ما يفتون بحرمته، ولا يوجد لديهم شبهة فيه بأن يحتمل فيه الحرمة، لا أبدا، هو أمر جائز ومباح، ولكن التعود عليه يسهل لي الدخول في الشبهة أو في المحرم. مثل التوغل في الحديث عن أحوال الناس بسبب أو غير سبب، يعني أصبحت مثل العادة عند الإنسان، بمجرد أن يفضى مع واحد يفتح له سيرة سين وسيرة صاد، الناس فعل وهذا فعل وهذا ترك وهذا قام بكذا، هذا حرام؟ لا مو حرام، ولكن هل هو واجب؟ لا. هل هو راجح؟ لا، مباح. لكن مثل هذا الأمر التعود عليه والتوغل فيه قد يتساهل من خلال ذلك الإنسان إلى أن يغتاب، ينجر إلى الغيبة. زين، الإنسان عليه أن يترك هذا الأمر، لا يدخل فيه. إذن وطبعا الموارد كثيرة، حتى بعض موارد الغيبة جائزة، الغيبة محرمة، وهناك موارد مستثناة، يجوز، ما أقول يجب، لا، يجوز، أمر مباح. كما إذا كان شخص يتجاهر بالفسق، يظهر معصية يتجاهر بها، هذا فاسق، المتجاهر بالمعصية فاسق، ويجوز أن يغتاب هذا الشخص في هذا الذنب الذي تجاهر به، ولا يغتاب في العيب المستور الذي لم يظهره لا يجوز، نتكلم عما تجاهر فيه. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. زين، الفقهاء قالوا هذا من موارد جواز الغيبة، لكن الإنسان لو تنزه عن ذلك قال ما دام هو ما يجب هو جائز أنا مو مطالب، فالإنسان ينزه نفسه عن هذا المورد المحلل الجائز، ما أقول الواجب، الجائز. يقول حتى ما أتعود على الغيبة، ما أجر نفسي إلى الغيبة بالتدريج. نعم في بعض الموارد يجب، كما لو كان شخصان يفسد في الدين ويتجاهر بالإفساد في الدين بمقالاته بمواقفه ولا يرتدع إلا بأن أظهر ذلك للناس وأبين وأوقف الناس على سوئه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواجب لا يتوقف إلا على ذلك، يتوقف على ذلك. فهذه الدرجة تجب فتدخل في المرتبة الأولى. لا أتكلم عن الموارد الجائزة، مو الواجبة، الجائزة. أترفع أقول هذا ما دام مو واجب علي فأتنزه، زين، لئلا أعود نفسي على الغيبة المحرمة، فأنزه نفسي عن موارد الغيبة المحللة حتى لا أعود نفسي على الغيبة المحرمة. هذا شو يسمى؟ يسمى ورع. شنو ورع؟ المتقين، ورع المتقين. والكلام طويل في هذا الباب، وأود أن يعني أذكر موقف جميل جدا يروى عن بعض يعني المتحرزين، أنه في موارد التجارة عندما يشتري يطلب من البائع أن ينقصه شيء، إذا يريد يستوفي يأخذ بالنقصان، ولكن إذا يريد يعطي يبيع يزيد للآخر حتى يكون هذا حاجز له عن الدخول في ما يشتبه به. على الناس أن لا يتسامحوا في هذا الأمر، يعطون نفسهم موارد احتياط حتى يحافظون على الواجب ولا يدخلون في المحرم. زين، آخر درجة من درجات الورع درجة الصديقين، والمعبر عنها بدرجة السالكين، وهذه الدرجة والاجتناب هي الاجتناب عن كل ما ليس لله والإعراض عنه. كل شيء مو لله لا أدخل فيه، فلا أصرف ساعة من عمري ليست لله، ولا أكل طعاما لا أنوي فيه نية يكون لله، ولا أتحرك حركة لا تكون بنيتي لله، ولا أصرف مالا إلا أن يكون في وجه الله. هذه طبعا درجة عالية جدا، الذي يراقب كل شيء. هؤلاء لا يقومون بها إلا من سنت رتبتهم، فهم الموحدون المتجردون عن حضور أنفسهم، فقط لا يرون إلا الله عز وجل. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم، هذه رتبة أعلى من جميع الرتب. لا شك أن من تورع عما يوصله إلى معصية، أو يستعان به على معصية، يتورع عن كل سبب يقترن بما ربما يقربه من معصية أو كراهية بينه وبين الله، فهذا أقصى درجات الورع. أذكر هذه القصة لأختم. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من أعاظم فقهائنا وهو الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم فضلا عن تفوقه العلمي في الفقه والأصول تمتع بدرجة عالية من التقوى والورع، حتى أصبح مضرب مثل. أعطيكم مثال، هذا مثال من أمثلة ورع وتقوى الشيخ الأعظم، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. لما توفى الله سبحانه وتعالى صاحب الجواهر، طبعا ذكر صاحب الجواهر أن أعلم العلماء من بعده هو الشيخ مرتضى الأنصاري. جوال الناس بعد صاحب الجواهر امتنع عن الفتية، قال أنا ما أفتي الناس، حذرا وتورعا أرسل رسالة إلى زميل له في الدراسة اسمه سعيد العلماء المازندراني، قال له إحنا لما كنا في كربلاء وكنا نحضر سوية في درس شريف العلماء، أنت كنت متفوق علي وفهمك أعلى مني أكثر مني واستفادتك أكثر في الدرس مني، فأنت أولى مني بالمرجعية، تعال افت الناس، تعال إلى النجف استلم هذه المهمة. وصلت الرسالة إلى سعيد العلماء فأجاب، قال لك كلامك صحيح، ولكني بعد ما طلعت من النجف رحت أبلغ في بلادي، تركت الدرس والتدريس أنا واستلمت أمور الناس، بس أنت ظليت بالنجف وقد اهتميت بدرسك، استمريت في درسك وتدريسك ومباحثتك، فأنت أولى مني بهذا المنصب، أنا ما راح أجي، أنت أولى. وصلت الرسالة للشيخ الأعظم، عرف أنه التكليف انحصر فيه، فذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وطلب منه، توسل به أن يعينه على هذا المنصب. فشوفوا ورع علمائنا، تقوى علمائنا فيما يرتبط بمنصب هو من أخطر المناصب، تنفير الإمام الحج عليه السلام. الأمر مو بسيط، الأمر مو سهل أن يفتي الإنسان بغير علم أو يرى نفسه غير مؤهل، هذا مقام خطير، ومن اقتحمه وهو غير مؤهل، الروايات تؤكد بأنه سيحاسب حسابا أسيرا. هذا من أعظم موارد الورع والتقوى، هذه هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يقول أمير المؤمنين معلما لنا، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، بالتقوى لتأتي يوم الخوف الأكبر آمنة، لذلك اليوم تأتي آمنة. هنيئا لمن كان من الورعين، وشهر الصيام يعين على الوصول إلى هذه الدرجة، لأن الصيام يعمق الإخلاص لله عز وجل والتوجه إليه. نعم، وعلينا بشكل عام أن نحترز من الوقوع في كل ما يغضب الله، ما يغضب الله عز وجل عنا ويغضب أولياءه صلوات الله عليهم أجمعين، وأن نسعى للاقتراب منهم بشتى الطرق. وقد فتشت في الروايات في حدود علمي، ما وجدت شيئا واضحا وصريحا يقرب إلى أهل البيت كالارتباط بالحسين عليه السلام وأداء حقه في مصيبته. البكاء على الحسين هو أداء لحق أهل البيت بأبيهم وأمي، ورزايا الحسين لا ورزايا الحسين لا تعد ولا تحصى، ولكن يلوح بخاطري هذه الرزية التي حلت بقلب زينب عليها السلام لما مرت على جسد الحسين لأبي وأمه، والحسين على التراب ملقا صريعا بلا غسل ولا كفن. زينب ما تركوها تودع أخاها الحسين، ما خلوها تودع الحسين. أركبت زينب على النياق العجل ومرت على جسد الحسين لأبي وأمي. هنا يقف ملا عطية الجمري يصور هذا الموقف المؤلم، قول ريضوا بينا نواربوا عليه ونجهزا واتركونا النوح يما والشعور مجززا. شلون نمشي وللعزيز حسين ما ننصب عزاء، أرد نفس نار قلبي كان تبرد جمرتان، وحسينا وإماما وسيدا قوم يسكن نواري بو علي جثة حسين الشهيد قبل ما يشيل الضعينة ويظل مرمي على الصعيد. يا رباب بعجل قومي زيح عن جسم الحديد، أو سجي ابن أمي عدل جن على وجهها طيحته. إيش سوت زينب عليها السلام؟ صدت الغاك العليل مغلل وتهمل العين، نادت اترك السلاسل عنك وخل الونين، قوم يا ابني بعجل من قبل السفر جهز حسين، أنا فيض دموع عيني وانت قلب جثته، ظل عن السجاد تلهف ويجري مدمعه، يصيح عم حسين ابويا وصالك لا مقطعه، شلون اشيل وجسمه مرضوض بيها شنجمعه، ومن يجيب الجثة ليا وياه يحضر حفرته. قالت انا واليتامى بعجل نحفر له قبر، والغسل بالدمع ما يحتاج كافور وصدور، والاجفان نشوف جان على الحرم ظلت ازر، زندي وزندك لعاش يا ابني ونشيل جنازة،
لذتان أبيات الدعاء والنعيش يا أخي العشيرة وهالجذاث لمجردة ولمي أيتامك يا زينب جنه الحادي حده هذا راس حسين أبويا على الرمح نور أبدا وهالضي الساطع يا بنت المرتضى من غرته أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة نشارب يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا تقبل أعمالنا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان سيما موت المستمعين والمؤسسين رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات على الله.